وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في شمول فيما هو مقتضى الأصل اللفظي في عمل الجاهل القاصر، وذكرنا أن مقتضى الأصل اللفظي هو الصحة بحديث لا تعاد أو غيره، ويقع الكلام فعلا في مقتضى الأصل العملي، وهو أنه لو فرضنا أنه لا يوجد عندنا دليل اجتهادي يدل على صحة عمل الجاهل القاصر، فما هو مقتضى الأصل العملي؟ والبحث هنا في مقامين: المقام الأول أن ينكشف لنا الخلاف وجدانا، بمعنى أن الجاهل القاصر بعدما أخل بجزء أو شرط من صلاته انكشف له الشرط أو الجزء بالعلم الوجداني، فهل بعد الانكشاف الوجداني يعيد عمله أم لا؟ فقد ذكرت وجوه في المقام لإثبات صحة عمل الجاهل القاصر. الوجه الأول: ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره من أن الحجة التي استند إليها الجاهل القاصر في عمله على قسمين، إذ تارة تكون هذه الحجة متعلقة بنفس التكليف، وتارة تكون الحجة متعلقة بمتعلق التكليف. فإن كانت الحجة ناظرة لأصل التكليف، أي أنها في مقام إثبات نفس التكليف، سواء كانت إمارة أو أصلا، فالبحث هنا لا يخص الإمارات أو الأصول عام. مثلا ثبت له وجوب الجمعة تعيينا في يوم الجمعة بحجة، إما خبر ثقة أو أصل، كما لو استصحب وجوب الجمعة في زمان حضور الإمام إلى زمان الغيبة. فإذا كانت الحجة مثبتة لنفس التكليف كوجوب الجمعة بإمارة أو أصل، فصلى المكلف الجمعة، ثم انكشف له خطأ الحجة وأنه كان جاهلا قاصرا، فهنا أفاد صاحب الكفاية أن مقتضى القاعدة الإعادة، أن يعيد الظهر. لأنه تبين أن لا تكليف في حقه بالجمعة، وأن التكليف المتعين في حقه هو شنو؟ والظهر. فبناء على ذلك حيث لم يمتثل الأمر المتوجه إليه فحكمه الإعادة. وأما إذا افترضنا أن الحجة ليست ناظرة للتكليف بل هي ناظرة لمتعلق التكليف، فإذا كانت ناظرة لمتعلق التكليف فهي أيضا على قسمين، لأن لها لسانين. تارة يكون لسانها هو إثبات متعلق التكليف، أي أن متعلق التكليف متحقق. نظير شنو؟ نظير أصالة الطهارة وأصالة الحل. فلو فرضنا أن إنسانا شك في، على نحو الشبهة الحكمية، شك في طهارة جلد السباع، شك في طهارة مثلا لنفترض بل شك في طهارة جلد بعض المأكولات، فأجرى قاعدة الطهارة أصالة الطهارة وأثبت من خلالها الطهارة. أو كان على نحو الشبهة الموضوعية كأن شك في طهارة ساتر العورة فلم يكن لديه حالة سابقة فأجرى أصالة الطهارة، فحينئذ صاحب الكفاية يقول مفاد أصالة الطهارة هو أن هذا الثوب واجد لشرط الصلاة، فبما أن شرط الصلاة أن يكون ساتر العورة طاهرا فأصالة الطهارة تقول شرط الصلاة متحقق في هذا الثوب، فإن هذا هو معنى كل شيء لك نظير حتى تعلم أنه قدر. فإن مفاد أصالة الطهارة أن الطهارة التي هي شرط لصحة الصلاة متحققة في هذا الثوب، وكذلك أصالة الحل. مثلا لو شككنا أن جلد الأرنب حلال، يعني مما يحل أكله الأرنب مما يحل أكله أم لا، ونتيجة للشك في حلية أكل لحم الأرنب شك المكلف في أنه يصح صلاته في جلد الأرنب أو لا يصح صلاته، فأجرى شنو؟ أصالة الحل. فمقتضى أصالة الحل تحقيق شرط صحة الصلاة، فإن شرط صحة الصلاة أن يكون ساتر العورة مما يحل أكله، وأصالة الحل تقول جلد الأرنب مما يحل أكله فشرط الصلاة متحقق. إذن متى ما كان يا شيخ إبراهيم، متى ما كان الحجة مثبتة لنفس متعلق التكليف ومحرزة للشرط، إذن فلو انكشف الخلاف بالوجدان، انكشف له أن الأرنب ليس مما يحل أكله أو أن ثوبه نجس واقعا، فإن صلاته صحيحة. والسر في ذلك عند أسرار صاحب الكفاية، والسر في ذلك حكومة دليل أصالة الطهارة على دليل شرطية الطهارة والحلية في ساتر عوراء. فما دل على شرطية الطهارة والحلية في ساتر العورة لولا أصالة الطهارة وأصالة الحل لقلنا بأن المراد به الطهارة والحلية الواقعيتان، ولكن ببركة حكومة أصالة الطهارة وأصالة الحل على دليل الشرطية توسع الشرط بحيث صار له فردان، طهارة واقعية وطهارة ظاهرية. فكما يتحقق شرط صحة الصلاة واقعا، تكلم في الصحة الواقعية، فكما يتحقق شرط صحة الصلاة واقعا بالطهارة الواقعية يتحقق بالطهارة الظاهرية الثابتة بشنو؟ بأصالة الطهارة أو باستصحاب الطهارة على وجه قوي كما في عبارة الكفاية. وأما إذا افترضنا أن الحجة لا تثبت متعلق التكليف، وإنما مفادها مجرد الإحراز التنجيزي أو التعذيري، فإنه حينئذ لا وجه للإجزاء وصحة العمل حتى لو كانت إمارة. فلو افترضنا أنه قام خبر ثقة، بل قامت بينة من شاهدين عدلين أعدلين أصدقين، شهدا بأن ثوب المصلي شنو؟ طاهر. بعد في أعظم من هذا؟ وصلى اعتمادا على شهادتهما، فانكشف له النجاسة يعيد صلاته. فالإمارة بنظر صاحب الكفاية أسوأ حالا من أصالة الطهارة، وذلك لاختلاف اللسان، فإن لسان أصالة الطهارة شنو؟ تحقيق الشرط، حيث قال كل شيء لك نظير. فأصالة الطهارة لسانها أن المشكوك طاهر، وأصالة الحل لسانها أن المشكوك حلال. فمقتضى أن لسانها إثبات الطهارة والحلية، إذن فبالنتيجة شنو؟ مقتضاها الحكومة على دليل شرطية الطهارة والحل وتوسعتهما لما يشمل هذا الفرد الظاهري من الطهارة والحلية. وأما لسان الإمارة فإذا قامت بينة عادلة صدوقة، يصح صدوقة شيخ إبراهيم؟ شيخ إبراهيم؟ ها؟ ما تدري؟ ليس الكلام في مبالغة، كلام في التاء، صدوقة صح صدوقة في التاء. فإذا قامت بينة من شاهدين عدلين صدوقين على أن هذا الثوب طاهر، فليس مفاد الإمارة إلا الإخبار عن الواقع. لا تقول الثوب طاهر مع غض النظر عن الواقع، لا، لسان الإمارة أن هذا الثوب طاهر واقعا، وانكشف كذبه أن الثوب طاهر واقعا، بخلاف أصالة الحل. أصالة الحل تقول غض النظر عن الواقع هذا الثوب طاهر، قال الواقع نجس، ما قال هو شنو؟ طاهر. هذا هو الفرق. فحيث إن لسان أصالة الطهارة هو اعتبار المشكوك طاهرا مع غض النظر عن الواقع ما هو، إذا مقتضى أنها تتكفل اعتبار الطهارة للمشكوك اتساع الطهارة في دليل الشرطية بما يشمل الطهارة الظاهرية. وأما مفاد الإمارة فهو الإخبار عن الواقع، فخبر الثقة لا يدعي أن هذا الثوب طاهر على كل حال، إنما يدعي أنه إنني أخبره خطأ خبري،
فأنا لا أتكفل اعتبار كون الثوب طاهرين،
فليس لساني إلا الإخبار عن الواقع، وهذا الإخبار جائز أن يخطئ وأن يصيب. فإذا انكشف أن الإخبار مخطئ انكشف أن الشرط لم يتحقق. فالنتيجة من كلام صاحب الكفاية أن الجاهل القاصر لو أخل بشرط أو جزء لكن استنادا إلى حجة تتكفل اعتبار الشرط في مرحلة الشك فإن عمله صحيح. مجرى مجرى شيخ إبراهيم مجرى. وقد أورد المحقق النائيني قدس سره وتبعه سيدنا الخودي قدس سره عدة ملاحظات على كلام صاحب الكفاية. الملاحظة الأولى، إن الحكومات، دير بالك شيخ إبراهيم أدخلت الحكومة، إن الحكومة إما واقعية وإما ظاهرية، فالحكومة الواقعية ما كانت متكفلة للتصرف في متن الواقع بتوسعة أو تضييق، فإذا قال المولى الطواف بالبيت صلاة، عندنا رواية الطواف بالبيت صلاة
مشهورة على السنة،
مشهورة على الألسنة، وتروح تطالع في مشتوى الأذكار فوصول المظفر وكتب الحديث شيخنا مظهر بيت نقول في وسائل الشيعة لأن فيه صلاة، هذه الرواية الموجودة يعني رواية صحيحة، لأن فيه صلاة، لأن فيه صلاة يعني في الطواف على الاتحاد على فرض أن الرواية الصلاة الطواف بالبيت صلاة مفاده التوسع في متن الواقع، وأن آثار الصلاة في عالم الاعتبار مترتبة على الطواف ترتبا واقعيا أو بالتضييق، كما إذا قال لا شك لكثير الشك، فإن مقصوده أن كثير الشك خارج واقعا عن أحكام الشكوك، هذه تسمى حكومة شنو؟ واقعية. والقسم الثاني الحكومة الظاهرية، وهي ما كانت متصرفة في الأدلة لكن في فرض الشك، لأنها متصرفة في متن الواقع فتصرفها في فرض الشك ليس الغرض منه إلا التنجيز أو التعذير، فإن أصاب تصرفها الواقع كانت منجزة للواقع وإلا فهي معذرة كالأصول العملية. من هذا القبيل شيقول، شيقول المحقق النائني والسيد الخوئي، قولوا إذن فنتيجة هذا التقسيم أن أصالة الطهارة وأصالة الحل لا تفيد الإجزاء وصحة العمل، وذلك لنكتتين التفت إليهمين. أما النكتة الأولى فإن دليل أصالة الطهارة ودليل أصالة الحل مجرد أصل عملي، وبما أنه أصل عملي موضوعه الشك في الحكم الواقعي فلا تصرف لهما في متن الواقع، وإن عبر بقوله كل شيء لك نظيف، وإن عبر بقوله كل شيء لك حلال، فهذا مجرد شنو؟ بحسب تعبير السيد الأستاذ مجرد اعتبار أدبي وليس اعتبار قانوني، يعني مجرد صياغة مو أنه قانون وجعل. فعندما يقول كل شيء لك نظير، نظير ما يقول يكفيك من التراب 10 سنين، التراب ما يكفي 10 سنين، أكو تيمم يكفي 10 سنين؟ نعم، هذا مجرد اعتبار شنو؟ أدلي ليس إلا، يعني هو يريد أن يقول التراب طهور فأبرز قال يكفيك من التراب 10 سنين. فإذا بالنتيجة قوله كل شيء لك نظير حتى تعلم أنه قدرون، أو كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه، مجرد اعتبار أدبي وليس اعتبارا قانونيا. إذن يا شيخ إبراهيم لا تصلح أصالة الطهارة وأصالة العلم للحكومة الواقعية بمعنى التصرف في متن الواقع، وإنما غايتها الحكومة الظاهرية أي التنجيز أو التعليم ليس إلا. هذه النقطة الأولى اللي على أثرها النابيني والسيد الخوي منعه. النقطة الثانية وهي الأهم، نقطة ثبوتية، شيخ إبراهيم يقول بأن أصالة الطهارة تتكفل جعل الطهارة عند الشك في الطهارة الواقعية. إذن فقد افترضتم في رتبة سابقة، لا افترضتم في رتبة سابقة حكم واقعي تشكون فيه. الطهارة المستفادة من أصالة الطهارة مجعول في فرض الشك في الحكم الواقعي، ومقتضى ذلك أن يكون المجعول بأصالة الطهارة شنو؟ متأخرا رتبة عما هو المجعول الواقعي. فإذا كان المجعول في أصالة الطهارة وأصالة العلم متأخرا رتبة عما هو المجعول في الحكم الواقعي، فكيف يكون موجبا لتوسعة ذلك المجعول الواقعي لما يشمل هذا المجعول؟ وهل لازم ذلك إلا أخذ ما هو متأخر رتبة فيما هو متقدم رتبة؟ إذن فمقتضى الطولية بين المجعول بهذين الأصلين وبين الحكم الواقعي عدم معقولية الحكومة الواقعية، وعدم معقولية أن يكون دليل أصالة الطهارة وأصالة الحل موجبا لتوسعة الشرط الواقعي. بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم التاروتي. ولكن يمكن الدفاع عن كلام صاحب الكفاية قدس سره، مو ندافع عنه مطلقا، يعني ندافع من هالجهتين، يعني دفاع مطلق. أولا بأن مدعى صاحب الكفاية كما اعترف السيد الخوئي، والسيد الخوئي اعترف بهذا، شو المشكلة؟ مدعى صاحب الكفاية حكومة واقعية، كيف تقول هذه حكومة ظاهرية؟ هذا أي شنو؟ صاحب الكفاية يدعي أن أصالة الطهارة وأصالة الحل حاكمة على الأدلة الأولية حكومة واقعي، ما يدعي الحكومة الظاهرية حتى تقولون الحكومة الظاهرية ليس مفادها إلا التنجيز أو التلف. هو قاعد يقول شنو؟ قاعد يقول حكومة واقعية. فمدعى صاحب الكفاية أن قوله كل شيء لك طاهر كقوله الطواف بالبيت صلاته، فكما أن
قوله الطواف بالبيت صلاة يوسع آثار الصلاة واقعا لما يشمل الطواف، فإن قوله كل شيء لك نظيف موسع لشرطية الطهارة في الصلاة لما يشمل الطهارة المجعولة بأصالة الطهارة. فإذا كان مدعى هو الحكومة الواقعية فلا معنى لأن يقال بأنه الحكومة على قسمين واقعية وظاهرية، وهذا والحكومة الظاهرية لا تقتضي كل هذا، يفتهم صاحب الكفاية مو قاعد يدرس كفاية هو كل هذا يفتهم يدري عنه. وأما بالنسبة إلى المناقشة الثانية فالطولية، شيخنا شيخ إبراهيم فرق، هناك نوعان من الطولية، تارة نلحظ الطولية للشرطية وتارة نلحظ الطولية للحكم الواقعي. فعندما نقول بأن مفاد أصالة الطهارة جعل طهارة، هذا مفادها معا جعل طهارة مو الإخبار عن طهارة الله، جعل طهارة. فإذا قلنا إن مفاد أصالة الطهارة جعل الطهارة، فنسأل هذه الطهارة المجعولة بأصالة الطهارة هي في طول الحكم الواقعي؟ هذا لا شك فيه، لأنها جعلت في فرض الشك في الحكم الواقعي فهي في طوله، لكن هل هي في طول الشرطية؟ أي أن ما دل على أن صحة الصلاة مشروطة بطهارة ساتر العورة، نفس هذا الدليل دليل الشرطية، هل هو أيضا متقدم رتبة على أصالة الطهارة؟ لا، فالمتقدم رتبة على أصالة الطهارة الحكم الواقعي المشكوك، هذا كلام تمام. أما الشرطية المستفادة من قوله لا تصلي إلا بساتر طاهرين، هذه الشرطية ليست متقدمة رتبة على أصالة الطهارة، بل هما في عرض واحد. فمقتضى أن دليل شرطية الطهارة مو الحكم الواقعي المشكوك، فمقتضى أن دليل شرطية الطهارة في عرض دليل أصالة الطهارة صحة حكومة دليل أصالة الطهارة على دليل الشرطية. فدليل أصالة الطهارة يقرر أنني لا تصرف في الحكم الواقعي المشكوك، كي يقال بأن لازم ذلك تصرف ما هو متأخر رتبة فيما هو متقدم رتبتين، وإنما أتصرف في هذا الدليل الذي يقول لا تصلي إلا بثوب طاهر، فأقول بأن هذا الدليل يشمل الطهارة المنكشفة بالوجدان والطهارة المجعولة بأصالة الطهارة.
قاطعاً
واقعاً، ما غيرنا الحكم الواقعي، يبقى هذا الثوب في الواقع نجس، ما غيرناه، يبقى محكوم في الواقع بالنجاسة، فقط غيرنا شنو دليل شرطية الطهارة. قلنا دليل شرطية الطهارة يقول إن صليت بثوب طاهر واقعا صحت صلاتك، إن صليت بثوب طاهر بالطهارة المجعولة بأصالة الطهارة صحت صلاتك. فدليل أصالة الطهارة لا يقلب صفة الثوب واقعا، كي يقال بأن لازم ذلك تصرف المتأخر فيما هو متقدم لم يغيره، لو كان الثوب واقعا نجس نجس طفش جهنم. هو يقول فقط الدليل الذي قال لا تصلي إلا بساتر طاهرين له فردان، فرد وهو الطهارة المنكشفة بالوجدان، فرد الطهارة المجعولة بأصالة الطهارة وإن كان الثوب نجسا واقعا بحكم الشارع. فلا مانع بنظر صاحب الكفاية أن يكون هذا الثوب متصف بحكمين، هو نجس واقعا وهو طاهر بطهارة اعتبارية مجعولة بأصالة الطهارة، وبمقتضى هذه الطهارة الاعتبارية يكون فردا من الشرط محققا للشرط. فالنتيجة أن مدعى، قول وياي، أن مدعى صاحب الكفاية حكومة أصالة الطهارة على شنو؟
على
الشرطية مو على الحكم الواقعي. إن مقتضى كلام صاحب الكفاية حكومة دليل أصالة الطهارة ودليل أصالة الحل على دليل شرطية الحلية والطهارة في ساتر العورة حكومة واقعية، وليس المدعى حكومة دليل أصالة الطهارة ودليل أصالة الحل على الحكم الواقعي المشكوط. هذا مما لا يعقل، كما أفاد الميرزا النائمي قدس سره. إذن هناك فرق بين فكر نائم وفكر شنو؟ خراسة. فرق بين
بالكلام ده في الإمارة،
في الإمارة الإمارة ما تكفل اعتبار يا شيخ، ما نرجع بعد المربع الأول. قل الإمارة لا تتكفل اعتبار، تخبر بس، تخبر ما لها، ما لها اعتبار، وهذه أصلا طهرة تعتبر طهرة.
نتكلم في الحكومة،
الحكومة هي الحكومة ما تصير حكومة غير فرعي الاعتبار. الإمارة ما تتكفل اعتبار، كيف تكون حكومة؟ الإمارة تخبر، يعني ليست إنشاء حتى تكون حاكمة، مجرد شنو؟ إخبار محض.
العلمية ممتاز، والعلمية أخذت في الحكم الواقعي في الشرطية لما أخذت العلمية أخذت في الشرط الواقعي، ما أخذت، لأن الشرط الطهارة لا الطهارة المعلومة، فجعل العلمية والطريقية ما يأثر ولا يغير في المطلب شيء. حتى لو قلنا بأن خبر الثقة علمون، فليكن علما، لكن الآن انكشف أن هذا العلم جهل. الآن انكشف لنا الواقع أن الثوب شنو؟ شيخ سيدنا انكشف لنا أن الثوب شنو؟ نجس. في تجعل العلمية، نعم لو كانت العلمية مأخوذة في وين؟ في الموضوع لصح ذلك، إذا كلامكم صحيح. لو أن الشارع قال لا تصلي إلا في ساتر معلوم الطهارة، فأخذ العلم في موضوع، وجاء دليل حجية خبر الثقة، قال خبر الثقة علم، لكان شنو؟ حاكما عليه. أما إذا العلم ما أخذ في الموضوع أصلا، يعني العلم طريقي وليس موضوعي، إلى أثاب مليون مرة خلي يقول علم، الأثاب انكشف أن العلم جهلون. بل الإيراد الثاني على كلام صاحب الكفاية الناقض، لا ينقض عليه بنقوض شنو؟ فقهية. إن لازم كلامك، إن لازم كلامك يا صاحب الكفاية أنه لو لاقت، لو لاقت اليد برطوبة مصرية هذا الثوب الذي حكمنا عليه بالطهارة اعتمادا على أصالة الطهارة، فلازم كلامك أن اليد لا تتنجس وأن التوبة طاهر، وهذا لا يمكن القول به. ولازم كلامك أيضا أنه لو توضأ بماء، لو توضأ بماء نجس واقعا لكن محكوم بالطهارة ببركة أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة، فإن لازم كلامك أن الوضوء شنو؟ صحيح واقعان. ولو انكشف أن الماء نجيس هل وضوء صحيح أم أعضاء جنوب طاهرة؟ ولا يمكن بل القول بذلك. ولازم كلامك أنه لو باعنا شخص كتابين وشككنا في ملكيته للكتاب حين البيع وكان سابقا ملكا له فاستصحبنا ملكيته، فإن مقتضى استصحاب ملكية البائع للكتاب صحة البيع واقعا، وإن انكشف بعد ذلك أنه لم يكن حين البيع ملكا له. ولازم كلامك أنه لو استصحب، هذا نقل ذكره السيد الصادق، لكن النقود مذكورة في كلماتهم، هذا النقل ذكره السيد الصادق. ولازم كلامك، شوفوا نحو، هذا نقل لطيف، ولازم كلامك أنه لو توضأ بماء نجس بالاستصحاب، يعني هذا الماء كان نجس سابقا، الآن يشك هل زالت نجاسته أم لا، استصحب شنو؟
نجاسته.
استصحب نجاسته وتوضأ به. لازم كلامك أن لو توضأ بماء نجس ظاهرا بالاستصحاب لكنه واقعا طاهر، توضأ به رجاء، قال صحيح هو نجس بالاستصحاب لكن لعله الاستصحاب غلطان فأنا أتوضأ به شنو؟ رجاء. فتوضأ به رجاء ثم انكشف الخلاف وأن الماء طاهر، فمقتضى كلامك أن يكون الوضوء باطلا لأنه توضأ بماء نجس بالاستصحاب بينما هو شنو؟ طاهر واقعا. شوف عبارة السيد الصدق، إذ كما يفرض توسيع الشرطية الواقعية للطهارة كذلك ينبغي أن يفرض توسيع المانعية الواقعية للنجاسة. والحمد لله.